الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح الأصول الستة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. حياكم الله، تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته الأصول الستة: الأصل الرابع، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء، الفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل الآية. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه صنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم.
أحسنت. الأصل الرابع من الأصول الستة بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وهذا أصل عظيم، وهو بيان المراد بالعلم، وهو أن العلم هو العلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة، وهذا هو العلم النافع. وأما علوم الدنيا كما يقول معالي الشيخ صالح الفوزان فقه الله من الحرف والصناعات والطب وغير ذلك، فهذه لا يطلق عليها العلم بدون قيد. فإذا قيل العلم الذي فيه الفضل فإن المراد به العلم الشرعي، وأما الحرف والصناعات والمهن فهذه من العلوم المباحة، ويقال فيها علم الهندسة، علم الطب ونحو ذلك. ولكن للأسف يقول أصبح الآن في عرف الناس إذا قيل العلم إنما يراد به العلم الحديث ونحو ذلك. يجب ينبغي العناية بالعلم الشرعي الذي فيه النجاة من النار لمن فهمه وعمل به وسار عليه، والعلم والخشية لله عز وجل. هم أهل الخشية أهل العلم، كما قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنما العلم بالخشية، إنما العلم بالخشية. والناس في أمس الحاجة إلى العلم الشرعي، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الناس في حاجة إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن العلم يحتاجه الإنسان، الطعام والشراب يحتاجه مرات معدودة ومحدودة، أما العلم الشرعي فيحتاجه بعدد النفس، بعدد النفس وبحاجة إلى العلم الشرعي. وهذا الأصل وقوله بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، بيان من تشبه بهم وليس منهم. ليس كل من سمى نفسه شيخا فهو الشيخ، ليس كل من لقي أو أعطي الدكتورة كما يقال شيخا وعالما، يقول معالي الشيخ، يقول سمعت الشيخ ابن باز، دكاترة لا يعرفون العقيدة. فليس معنى إنسان يحمل الشهادات أنه بلغ من العلم ما قد بلغ. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، وهو العلم الذي ينطلق صاحبه من العقيدة الصحيحة ومن لزوم منهج السلف الصالح. هؤلاء هم أهل العلم أهل الرفعة. إنما يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون، لا يستوي العالم الذي فرغ نفسه للعلم الشرعي ولتعليم الناس العقيدة الصحيحة ولزوم منهج السلف الصالح وحذرهم من البدع والضلالات من غيره. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. قال صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. قال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، إنما ورثوا العلم. وأهل العلم وأهل الفقه وأهل البصيرة ينبغي لهم أن يسعوا ويجتهدوا في نشر العلم وفي بذله وفي تبليغه، كما قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وقال وليبلغ الشاهد الغائب، وفي الحديث نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها. ينبغي الاجتهاد في العلم وألا نكتم العلم. يا من أوتي علما، يقول صلى الله عليه وسلم من كتم علما ألجم بلجام من نار. يقول تعالى إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذه مهمة عظيمة على أهل العلم أن يسعوا في نشر العلم. وأولى العلم وأعظم العلم علم العقيدة، وهو الفقه الأكبر كما ذكر الإمام أبو حنيفة رحمه الله في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه الأكبر هو فقه العقيدة. وفي الصحيح من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تعليم القرآن ليس فقط يعني إقامة الحروف والتجويد فقط، لا، تعليم القرآن تفسيره بيان أحكامه وما فيه من عقيدة وما فيه من أحكام، هذا هو خيركم من تعلم القرآن وعلمه نشره في الناس بس كلام الله عز وجل. وأما أن يتعلم الإنسان الأحكام الفقه ولكن لا يبين للناس العقيدة، لا يحذرهم من البدع، لا يحذرهم من المناهج المخالفة التي تخالف منهج أهل السنة والجماعة، ويزداد الأمر سوءا إذا كان يقول أن ليس من عادتي أني أحذر من الجماعات ولا أحذر من الفرق ولا أسميها، هذا أمر فيه خلل. يجب على طالب العلم وعلى أهل العلم أن ينشروا دين الله عز وجل، أن يحذروا من الضلالات، فإن أهل الضلال أجلبوا بخيلهم ورجلهم في هذه المواقع والمنتديات، يبثون سمومهم وينفثون بدعهم وضلالاتهم. فجدير وحري بأهل العلم من الذكور والإناث ممن أوتيت العلم أن تسعى في نشر الخير، تنشر كلام أهل العلم علماء السنة، تبث مقالاتهم في العقيدة في الأحكام في التحذير من البدع والضلالات، فإن أهل الضلال يغيظهم نشر العلم ويغيظهم التحذير من البدع، يغيظهم ذلك. ولهذا يسعون إلى التحريف بين أهل العلم وبين طلبة العلم من أجل أن يشغلوهم عن نشر العلم وعن نشر السنة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريف بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث رؤيا ليلة القدر قال فخرجت لأخبركم فتلاحى فلان وفلان تخاصما فأنسيتها. قال ابن حجر يؤخذ من هذا أن المخاصمة والمنازع من أسباب حرمان العلم أو ذهاب العلم. وكذلك عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي عند موته فقال بعض الصحابة اطلب منه أن يوصي وقال عمر لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي عند التنازع، ما ينبغي عند التنازع. ذكر كذلك الحافظ أن من أسباب ذهاب العلم التنازع. فيا أهل العلم ويا طلبة العلم اجتهدوا في نشر العلم ونشر الخير وتعاونوا على البر والتقوى واجتمعوا على الحق والهدى. قال ثم صار هذا أغرب الأشياء، صار العلم والفقه والبدع والضلالات واختيار ما عندهم لبس الحق بالباطل الذي يدعو إلى العلم وإلى لزوم السنة وإلى يصفونه بالأوصاف التنفيرية، ما يقولون جامي مدخلي غيرها من هذه الألقاب كما كانوا يقولون قبل ذلك وهابي، وقبلها قالوا تيمي، وقبلها قالوا مشبهة ومجسمة وغثى وعثر، وقد قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ساحر وشاعر ومجنون. كل ذلك من باب التنفير عن نشر الحق ونشر العلم. فالواجب على أهل العلم أن يعتنوا بالعلم والعلماء، ليس من فتح موقعا وقال بأنه عالم فهو عالم وهو على غير المنهج الصحيح. يقول الإمام أحمد وغيره لا يغركم حسن لفظه وحسن قيله وخشوعه وتنكيس رأسه وهو على غير المنهج الصحيح. وذكر الإمام الأوزاعي أن من طريقة هذا البدع ربما يغرون الناس بالبكاء، إذا رأوه يبكي قالوا هذا ما شاء الله هذا هو العالم. انتبه لا يغرك مثل هذه الأمور وهو على غير المنهج الصحيح وعلى غير الطريق المستقيم. قال وصار العلم الذي فرضه الله لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه هو الفقيه. هو يقولون فقهاء الواقع، عالم الشريعة عندهم ليس هو الفقيه، هم فقهاء الواقع، وهم لا فقه في شرع الله ولا فقه في الواقع. والواقع خير شاهد في التاريخ، عندما حصلت احتلال العراق الكويت وقف العلماء وقالوا بجواز ذلك وصد عدوان الملحدين، ووقف الإخوان المفلسين الإرهابيين مع البعث وتبين من هو المحب. لما أشعل الثورات قال العلماء هذه فتنة، قال دعاة الإخوانية هذه ثورات مباركة، وثبت الواقع من هم أهل البصيرة. حذر العلماء من كتب سيد قطب من قديم وقالوا هذه كتب فتنة، وتبين بعد ذلك من هو الحق ومن هم أهل العلم لما جاءت الأوامر من ولاة الأمور بسحب هذه الكتب من المواقع والمنتديات إلى غير ذلك. نسأل الله تعالى التوفيق. نعم الأصل الذي بعده.
ثم قال رحمه الله الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في آل عمران وهي قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية، وآية في المائدة وهي قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الآية، وآية في يونس وهي قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تقيد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء.
هذا هو الأصل الخامس وهو بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين به من أعداء الله والمنافقين والفجار. هذا أصل عظيم وهو التفريق بين أولياء الله وأولياء الشيطان. وقد صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا نافعا سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. قال الله سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بين بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله الذين جمعوا بين الإيمان وبين التقوى، بين العلم النافع والعمل الصالح. هؤلاء هم أولياء الله. بل قال أهل العلم: إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي. ليس أولياء الله من خرج على شرع الله وغير دين الله ودعا إلى عبادة القبور والأضرحة، يقولون بل هذا هو ولي الشيطان. ليس الولي هو الساحر والكاهن والخرافي الذي يظهر للناس مخارق سحرية ويقول هذه كرامات وهي في الحقيقة مخارق شيطانية. إن أولياء الله من اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اتبعوني، نتبع من؟ نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا طريق للجنة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم القائل: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، فاستمسك بالذي أوحي إليه. هؤلاء هم أولياء الله، هؤلاء هم أولياء الله. أما عند الصوفية وغلاة الصوفية، الولي عندهم هو الذي يترك، يقول الولي يصل إلى مرحلة تسقط عنه التكاليف، لا صلاة لا صيام لا طاعة لله عز وجل. يقولون الولي هو الذي يشرب الخمر فتنقلب في فمه لبنا، هكذا يضحكون على الناس. ويقولون: أنتم أهل الظاهر ونحن أهل الباطن، هكذا يقولون أن الولي هم أولياء هم أهل الباطن. قال شيخنا: بل هم أهل الباطل، بل هم أهل الباطل، ليسوا أهل الباطن كما يقولون. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ويحبون أذلة على المؤمنين. هذه من أوصاف أولياء الله، أذلة على المؤمنين، يحبون المؤمنين، فيهم ولاء للمؤمنين وفيهم بغض وبراء للمشركين، أعزة على الكافرين، أهل عزة ورفعة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، يجاهدون في سبيل الله الجهاد بأنواعه، جهاد السنان إذا أمر ولي الأمر بذلك، جهاد بالسيف، وجهاد باللسان بالكلمة، بالرد على أهل البدع، الرد على المشركين. هذه من أوصاف أولياء الله عز وجل. جهاد بالمال، هذا كله من أنواع الجهاد. وطلب العلم جهاد، طلب العلم جهاد، ولا يخافون في الله لومة لائم. يقول: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق إلى أن أولياء الله لابد فيه من اتباع الرسل، لابد فيه من اتباع الرسل، ومن اتبعهم فليس منهم. يقولون الولي لا يتنبلي حتى يترك اتباع الرسل، ويقول الرسل للعوام أما نحن فنحن الخواص، هكذا يضحكون على الناس بهذه الأباطيل والخرافات. ويقولون الولي لا يصير ولي إلا أن يبنى على قبره قبة أو مسجد، نسأل الله السلامة والعافية. وقد ضحكوا بهذه الخرافات والأباطيل على كثير من بلاد المسلمين وبنوا أضرحة، قبة الولي الفلاني، قبة أكثر من 40,000 قبة وضريح في بلاد الإسلام على القبور، نسأل الله السلامة والعافية، تعبد من دون بحكم الله عز وجل. ولهذا يقول الشيخ حافظ رحمه الله: فليت شعري من أباح ذلك وأوقع الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. هذه أعظم محنة وأكثر مصيبة، ظهرت البدع والضلالات والخرافات والخزعبلات. فجدير بنا أن نعرف من هم أولياء الله ومن هم أولياء الشيطان. أولياء الله هم أهل التوحيد، هم أهل السنة، هم من فهموا شرع الله، هم أهل الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، هم أهل المحبة لأهل الإيمان والبغض لأهل الشرك والكفر، هم أهل الدعوة إلى الله، والدعوة إلى الله جهاد، إلى غير ذلك من أوصاف أولياء الله تعالى. نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والتسديد. نعم،
صلى الله عليكم وغفر لكم. ثم قال رحمه الله: الأصل السادس، رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة. وهي أي الشبهة التي وضعها الشيطان هي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبتهما. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم ما أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكرى خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
الحاق لما سبق فيما يتعلق بأولياء الله دعاة الإخوانية تلطفوا بالصوفية، فحسن البنا بايع على الطريقة الحصافية الصوفية مرتين، كان يمشي إلى قبور الصوفية 3 ساعات ذهابا و3 ساعات إيابا. والتلمساني يقول التعلق بالأولياء واللجوء إلى قبورهم مسألة تذوق. وسعيد حوى يقول أن الولي الصوفي يضرب بالحديد من ظهره فيخرج من صدره ولا جرح ولا ضرر، إلى غير ذلك من خرافات الصوفية. وللأسف هذه البدع وهذه الضلالات والفرق والتنظيمات الإرهابية والمناهج المخالفة كلها قد رضعت من الصوفية، رضعت من الصوفية. التبليغ يبايعون على 4 طرق صوفية ويسلكون مسالك الصوفية، الذين يقولون كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل. وهكذا هذه المناهج تربي أتباعها على الطاعة العمياء، غمض عينيك واتبعني، لا تسأل، نفذ ثم اسأل بعد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع أصحابه ويقول فيما استطعتم، أو يقول لك لا، التنفيذ توا، يقول حسن البنا لأتباعه. فلنحذر من هذه المناهج التي رضعت من الصوفية، ولنعتز ولنحمد الله على نعمة التوحيد والسنة ونثبت على هذا المنهج. الأصل السادس، رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة، وهو أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق. يقول هذا القرآن والسنة صعب فهمها، لا يعرفها إلا المجتهد المطلق. ثم ذكروا شروطا للمجتهد ربما لا توجد تامة في أبي بكر وعمر كما قال الإمام المجدد. الله تعالى يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هل هذا في غاية الوضوح كلام الله عز وجل؟ الله تعالى يقول ولا تقربوا الزنا، حرمت عليكم الميتة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، أمور واضحة يعرفها العامي، يضعون شروطا للمجتهد قد لا توجد في من هو أفضل الناس مثل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. الله تعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن، وهذا عام للمسلمين. الله تعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسر، كل يعرف من القرآن ما يسر الله له، فالعام يحصل له، يحصل على ما يستطيع، والمتعلم يحصل على ما يستطيع، والراسخ في العلم يحصل على ما يستطيع. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، كل واد يأخذ من السيل قدره، كذلك العلم أنزله الله، كل قلب يأخذ منه بقدر قلب العام، قلب المتعلم، قلب العام العالم، قدر قلب الراسخ. وأما هؤلاء الذين يريدون أن يظهروا أن الكتاب والسنة صعب فهمها، ومن طلب الهدى منهما إما زنديق وإما مجنون، حتى كان بعض الصوفية إذا رأى بعض طلبة العلم يحمل كتبا قالوا استر عورتك، هكذا ذكر ابن الجوزي عنهم عن الصوفية. وفي هذا الزمن أهل البدع الإخوانية والسورية إذا رأوا طالب العلم يتردد على علماء السنة ويقرأ صحيحين وغيرها كما قال معالي الشيخ صالح آل الشيخ، قالوا لهم ما الذي ينفعك البخاري ومسلم، تريد أن تزيد نسخة في البلد، إلى غير ذلك من هذه الكلمات. يقول ثم بين الله شرعا وقدرا وخلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة، يقول من نجوم شتى بلغت حد الضروريات العامة. قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. أمرنا بتدبر كلام الله عز وجل واتباع الكتاب والسنة، ولكن هؤلاء يريدون أن يصرفوا الناس عن الكتاب والسنة كما فعل أهل الضال من العقلانيين المعتزلة ونحوهم، يقولون للناس نقدم العقل على النقل، نقدم إن وافق الكتاب والسنة العقل أخذنا به وإلا فلا. رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل، النقل الصحيح لا يعارض العقل الصريح، ولكن هم أهل تلبيس وتمويه وخداع، وسار على شيء من هذه الطريقة الإخوانية. إذا جاء الشاب يريد أن يذهب عند العلماء يتعلم ويتفقه، قالوا لا، العلماء والمشايخ أسلوبهم مرتفع، أسلوبهم عالي، وانت باغي مبتدئ، نحن ندرسك المختصرات، وبعدين لما تكبر تذهب للعلماء. يصرفون بهذه الحيل عن العلماء، فإذا كبر فإذا بالعلماء عنده وعملاء، علماء سلاطين، علماء حيض نفاس، قد غسلوا فكره. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، الشيخ رحمه الله هنا في الأصل ذكر شيخنا رحمه الله أن مما يستدل عليهم بقوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، القرآن ميسر، وطالب العلم ألا يستمع لهذه الأقوال. قال شيخنا الشيخ أحمد هذه شبهة شيطانية توصل بها الشيطان إلى تعطيل الكتاب والسنة وصرف الفهم عنها صرفا كليا، حيث يقول تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يقول هذه الشبهة الشيطانية طريقة أهل الأهواء من المبتدعة كالصوفية الحلولية والرافضة ومن سلك سبيلهم من الأشاعرة والجهمية والمعتزلة. نسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وفق الله الجميع لكل خير وما حصل فيه الكفاية، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فنواصل درسنا في شرح الأصول الستة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، حياكم تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته الأصول الستة: الأصل الرابع أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء الفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل الآية. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه صنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم.
أحسنت. الأصل الرابع من الأصول الستة بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وهذا أصل عظيم، وهو بيان المراد بالعلم، وهو أن العلم هو العلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة، وهذا هو العلم النافع. وأما علوم الدنيا كما يقول معالي الشيخ صالح الفوزان فقه الله من الحرف والصناعات والطب وغير ذلك، فهذه لا يطلق عليها العلم بدون قيد. فإذا قيل العلم الذي فيه الفضل فإن المراد به العلم الشرعي، وأما الحرف والصناعات والمهن فهذه من العلوم المباحة، ويقال فيها علم الهندسة علم الطب ونحو ذلك. ولكن للأسف يقول أصبح الآن في عرف الناس إذا قيل العلم إنما يراد به العلم الحديث ونحو ذلك. يجب ينبغي العناية بالعلم الشرعي الذي فيه النجاة من النار لمن فهمه وعمل به وسار عليه، والعلم والخشية لله عز وجل، هم أهل الخشية أهل العلم، كما قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنما العلم بالخشية، إنما العلم بالخشية. والناس في أمس الحاجة إلى العلم الشرعي، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الناس في حاجة إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن العلم يحتاجه الإنسان، الطعام والشراب يحتاجه مرات معدودة ومحدودة، أما العلم الشرعي فيحتاجه بعدد النفس، بعدد النفس وبحاجة إلى العلم الشرعي. وهذا الأصل وقوله بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، بيان من تشبه بهم وليس منهم. ليس كل من سمى نفسه شيخا فهو الشيخ، ليس كل من لقي أو أعطي الدكتورة كما يقال شيخا وعالما، يقول معالي الشيخ، يقول سمعت الشيخ ابن باز، دكاترة لا يعرفون العقيدة. فليس معنى إنسان يحمل الشهادات أنه بلغ من العلم ما قد بلغ. فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، وهو العلم الذي ينطلق صاحبه من العقيدة الصحيحة ومن لزوم منهج السلف الصالح. هؤلاء هم أهل العلم أهل الرفعة. إنما يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يقول جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون، لا يستوي العالم الذي فرغ نفسه للعلم الشرعي ولتعليم الناس العقيدة الصحيحة ولزوم منهج السلف الصالح وحذرهم من البدع والضلالات من غيره. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. قال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. قال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، إنما ورثوا العلم. وأهل العلم وأهل الفقه وأهل البصيرة ينبغي لهم أن يسعوا ويجتهدوا في نشر العلم وفي بذله وفي تبليغه، كما قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال: وليبلغ الشاهد الغائب. وفي الحديث: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أدعها. ينبغي الاجتهاد في نشر العلم وألا نكتم العلم يا من أوتي علما. يقول صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجم بلجام من نار. يقول تعالى: إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذه مهمة عظيمة على أهل العلم، أن يسعوا في نشر العلم. وأولى العلم وأعظم العلم علم العقيدة، وهو الفقه الأكبر، كما ذكر الإمام أبو حنيفة رحمه الله في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. والفقه الأكبر هو فقه العقيدة. وفي الصحيح من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تعليم القرآن ليس فقط يعني إقامة الحروف والتجويد فقط، لا، تعليم القرآن تفسيره وبيان أحكامه وما فيه من عقيدة وما فيه من أحكام، هذا هو خيركم من تعلم القرآن وعلمه، نشره في الناس، بث كلام الله عز وجل. وأما أن يتعلم الإنسان الأحكام الفقه ولكن لا يبين للناس العقيدة، لا يحذرهم من البدع، لا يحذرهم من المناهج المخالفة التي تخالف منهج أهل السنة والجماعة، ويزداد الأمر سوءا إذا كان يقول: أن ليس من عادتي أني أحذر من الجماعات ولا أحذر من الفرق ولا أسميها، هذا أمر في خلل. يجب على طالب العلم وعلى أهل العلم أن ينشروا دين الله عز وجل، أن يحذروا من الضلالات، فإن أهل الضلال أجلبوا بخيلهم ورجلهم في هذه المواقع والمنتديات، يبثون سمومهم وينفثون بدعهم وضلالاتهم. فجدير وحري بأهل العلم من الذكور والإناث ممن أوتيت العلم أن تسعى في نشر الخير، تنشر كلام أهل العلم علماء السنة، تبث مقالاتهم في العقيدة في الأحكام في التحذير من البدع والضلالات، فإن أهل الضلال يغيظهم نشر العلم، يغيظهم التحذير من البدع، يغيظهم ذلك. ولهذا يسعون إلى التحريف بين أهل العلم وبين طلبة العلم من أجل أن يشغلوهم عن نشر العلم وعن نشر السنة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريف بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث رؤيا ليلة القدر قال: فخرجت لأخبركم فتلاحى فلان وفلان تخاصما فأنسيتها. قال ابن حجر: يؤخذ من هذا أن المخاصمة والمنازع من أسباب حرمان العلم أو ذهاب العلم. وكذلك عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي عند موته، قال بعض الصحابة اطلبوا منه أن يوصي، وقال عمر لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي عند التنازع، ما ينبغي عند التنازع. ذكر كذلك الحافظ أن من أسباب ذهاب العلم التنازع. فيا أهل العلم ويا طلبة العلم، اجتهدوا في نشر العلم ونشر الخير، وتعاونوا على البر والتقوى، واجتمعوا على الحق والهدى. قال: ثم صار هذا أغرب الأشياء، صار العلم والفقه والبدع والضلالات، واختيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، الذي يدعو إلى العلم وإلى لزوم السنة، وإلى يصفونه بالأوصاف التنفيرية، ما يقولون جامي مدخلي غيرها من هذه الألقاب، كما كانوا يقولون قبل ذلك وهابي، وقبلها قالوا تيمي، وقبلها قالوا مشبهة ومجسمة وغثى وعثر، وقد قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ساحر وشاعر ومجنون. كل ذلك من باب التنفير عن نشر الحق ونشر العلم. فالواجب على أهل العلم أن يعتنوا بالعلم والعلماء، ليس من فتح موقعا وقال بأنه عالم فهو عالم وهو على غير المنهج الصحيح. يقول الإمام أحمد وغيره: لا يغركم حسن لفظه وحسن قيله وخشوعه وتنكيس رأسه وهو على غير المنهج الصحيح. وذكر الإمام الأوزاعي أن من طريقة هذه البدع ربما يغرون الناس بالبكاء، إذا رأوه يبكي قالوا: هذا ما شاء الله، هذا هو العالم. انتبه، لا يغرك مثل هذه الأمور وهو على غير المنهج الصحيح وعلى غير الطريق المستقيم. قال: وصار العلم الذي فرضه الله لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه هو الفقيه. هو يقولون فقهاء الواقع، عالم الشريعة عندهم ليس هو الفقيه، هم فقهاء الواقع، وهم لا فقه في شرع الله ولا فقه في الواقع. والواقع خير شاهد في التاريخ، عندما حصلت احتلال العراق الكويت وقف العلماء وقالوا بجواز ذلك وصد عدوان الملحدين، ووقف الإخوان المفلسين الإرهابيين مع البعث وتبين من هو المحق. لما أشعل الثورات قال العلماء: هذه فتنة. قال دعاة الإخوانية: هذه ثورات مباركة. وثبت الواقع من هم أهل البصيرة. حذر العلماء من كتب سيد قطب من قديم وقالوا: هذه كتب فتنة. وتبين بعد ذلك من هو الحق ومن هم أهل العلم لما جاءت الأوامر من ولاة الأمور بسحب هذه الكتب من المواقع والمنتديات إلى غير ذلك. نسأل الله تعالى التوفيق. نعم، الأصل الذي بعده.
ثم قال رحمه الله: الأصل الخامس: بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الآية. وآية في المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، الآية. وآية في يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تقيد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء.
هذا هو الأصل الخامس، وهو بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله والمنافقين والفجار. هذا أصل عظيم، وهو التفريق بين أولياء الله وأولياء الشيطان. وقد صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا نافعا سماه الفرقان، بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. قال الله سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بين بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله الذين جمعوا بين الإيمان وبين التقوى، بين العلم النافع والعمل الصالح. هؤلاء هم أولياء الله. بل قال أهل العلم: إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي. ليس أولياء الله من خرج على شرع الله وغير دين الله ودعا إلى عبادة القبور والأضرحة، يقولون بل هذا هو ولي الشيطان. ليس الولي هو الساحر والكاهن والخرافي الذي يظهر للناس مخارق سحرية ويقول هذه كرامات وهي في الحقيقة مخارق شيطانية. إن أولياء الله من اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اتبعوني، نتبع من؟ نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا طريق للجنة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم القائل: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، فاستمسك بالذي أوحي إليه. هؤلاء هم أولياء الله، هؤلاء هم أولياء الله. أما عند الصوفية وغلاة الصوفية، الولي عندهم هو الذي يترك، يقول الولي يصل إلى مرحلة تسقط عنه التكاليف، لا صلاة لا صيام لا طاعة لله عز وجل. يقولون الولي هو الذي يشرب الخمر فتنقلب في فمه لبنا، هكذا يضحكون على الناس. ويقولون: أنتم أهل الظاهر ونحن أهل الباطن، هكذا يقولون أن الولي هم أولياء هم أهل الباطن. قال شيخنا: بل هم أهل الباطل، بل هم أهل الباطل، ليسوا أهل الباطن كما يقولون. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ويحبون أذلة على المؤمنين. هذه من أوصاف أولياء الله، أذلة على المؤمنين، يحبون المؤمنين، فيهم ولاء للمؤمنين وفيهم بغض وبراء للمشركين، أعزة على الكافرين، أهل العزة ورفعة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، يجاهدون في سبيل الله الجهاد بأنواعه، جهاد السنان إذا أمر ولي الأمر بذلك، جهاد بالسيف، وجهاد باللسان بالكلمة، بالرد على أهل البدع، الرد على المشركين. هذه من أوصاف أولياء الله عز وجل. جهاد بالمال، هذا كله من أنواع الجهاد. وطلب العلم جهاد، طلب العلم جهاد، ولا يخافون في الله لومة لائم. يقول: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق إلى أن أولياء الله لابد فيه من اتباع الرسل، لابد فيه من اتباع الرسل، ومن اتبعهم فليس منهم. يقولون الولي لا يتنبلي حتى يترك اتباع الرسل، ويقول الرسل للعوام أما نحن فنحن الخواص، هكذا يضحكون على الناس بهذه الأباطيل والخرافات. ويقولون الولي لا يصير ولي إلا أن يبنى على قبره قبة أو مسجد، نسأل الله السلامة والعافية. وقد ضحكوا بهذه الخرافات والأباطيل على كثير من بلاد المسلمين، وبنوا أضرحة قبة الولي الفلاني، قبة أكثر من 40,000 قبة وضريح في بلاد الإسلام على القبور، نسأل الله السلامة والعافية، تعبد من دون الله عز وجل. ولهذا يقول الشيخ حافظ رحمه الله: فليت شعري من أباح ذلك وأوقع الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. هذه أعظم محنة وأكثر مصيبة، ظهرت البدع والضلالات والخرافات والخزعبلات. فجدير بنا أن نعرف من هم أولياء الله ومن هم أولياء أولياء الشيطان، أولياء الله هم أهل التوحيد، هم أهل السنة، هم من فهموا شرع الله، هم أهل الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، هم أهل المحبة لأهل الإيمان والبغض لأهل الشرك والكفر، هم أهل الدعوة إلى الله، والدعوة إلى الله جهاد، إلى غير ذلك من أوصاف أولياء الله تعالى. نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والتسديد. نعم.
السلام عليكم وغفر لكم. ثم قال رحمه الله: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أي الشبهة التي وضعها الشيطان هي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبتهما. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم ما أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
الحاق لما سبق فيما يتعلق بأولياء الله دعاة الإخوانية تلطفوا بالصوفية، فحسن البنا بايع على الطريقة الحصافية الصوفية مرتين، كان يمشي إلى قبور الصوفية 3 ساعات ذهابا و 3 ساعات إيابا، والتلمساني يقول التعلق بالأولياء واللجوء إلى قبورهم مسألة تذوق، وسعيد حوى يقول أن الولي والصوفي يضرب بالحديد من ظهره فيخرج من صدره ولا جرح ولا ضرر، إلى غير ذلك من خرافات الصوفية. وللأسف هذه البدع وهذه الضلالات والفرق والتنظيمات الإرهابية والمناهج المخالفة كلها قد رضعت من الصوفية، رضعت من الصوفية. التبليغ يبايعون على 4 طرق صوفية ويسلكون مسالك الصوفية، الذين يقولون كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل، وهكذا هذه المناهج تربي أتباعها على الطاعة العمياء، غمض عينيك واتبعني، لا تسأل نفذ ثم اسأل بعد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع أصحابه ويقول فيما استطعتم، أو يقول لك لا التنفيذ توا، يقول حسن البنا لأتباعه فلنحذر من هذه المناهج التي رضعت من الصوفية، ولنعتز ولنحمد الله على نعمة التوحيد والسنة ونثبت على هذا المنهج. الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة، وهو أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق. يقول هذا القرآن والسنة صعب فهمها، لا يعرفها إلا المجتهد المطلق، ثم ذكروا شروطا للمجتهد ربما لا توجد تامة في أبي بكر وعمر كما قال الإمام المجدد. الله تعالى يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هل هذا في غاية الوضوح كلام الله عز وجل؟ الله تعالى يقول ولا تقربوا الزنا، حرمت عليكم الميتة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، أمور واضحة يعرفها العامي، يضعون شروطا للمجتهد قد لا توجد في من هو أفضل الناس مثل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. الله تعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن، وهذا عام للمسلمين. الله تعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ يسر كل يعرف من القرآن ما يسر الله له، فالعام يحصل له يحصل على ما يستطيع، والمتعلم يحصل على ما يستطيع، والراسخ في العلم يحصل على ما يستطيع. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، كل واد يأخذ من السيل قدره، كذلك العلم أنزله الله، كل قلب يأخذ منه بقدر قلب العام، قلب المتعلم، قلب العام العالم، قدر قلب الراسخ. وأما هؤلاء الذين يريدون أن يظهروا أن الكتاب والسنة صعب فهمها، ومن طلب الهدى منهما إما زنديق وإما مجنون، حتى كان بعض الصوفية إذا رأى بعض طلبة العلم يحمل كتبا قالوا استر عورتك، هكذا ذكر ابن الجوزي عنهم عن الصوفية. وفي هذا الزمن أهل البدع الإخوانية والصوفية إذا رأوا طالب العلم يتردد على علماء السنة ويقرأ صحيحين وغيرها، كما قال معالي الشيخ صالح آل الشيخ، قالوا لهم ما الذي ينفعك البخاري ومسلم، تريد أن تزيد نسخة في البلد، إلى غير ذلك من هذه الكلمات. يقول ثم بين الله شرعا وقدرا وخلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة، يقول من نجوم شتى بلغت حد الضروريات العامة. قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. أمرنا بتدبر كلام الله عز وجل واتباع الكتاب والسنة، ولكن هؤلاء يريدون أن يصرفوا الناس عن الكتاب والسنة كما فعل أهل الضلال من العقلانيين المعتزلة ونحوهم، يقولون للناس نقدم العقل على النقل، نقدم إن وافق الكتاب والسنة العقل أخذنا به وإلا فلا. رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل، النقل الصحيح لا يعارض العقل الصريح، ولكن هم أهل تلبيس وتمويه وخداع، وسار على شيء من هذه الطريقة الإخوانية. إذا جاء الشاب يريد أن يذهب عند العلماء يتعلم ويتفقه، قالوا لا، العلماء والمشايخ أسلوبهم مرتفع، أسلوبهم عالي، وانت باغي مبتدئ، نحن ندرسك المختصرات، وبعدين لما تكبر تذهب للعلماء. يصرفون بهذه الحيل عن العلماء، فإذا كبر فإذا بالعلماء عنده وعملاء، علماء سلاطين، علماء حيض نفاس، قد غسلوا فكره. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، الشيخ رحمه الله هنا في الأصل ذكر شيخنا رحمه الله أن مما يستدل عليهم بقوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، القرآن ميسر، وطالب العلم ألا يستمع لهذه الأقوال. قال شيخنا الشيخ أحمد هذه شبهة شيطانية توصل بها الشيطان إلى تعطيل الكتاب والسنة وصرف الفهم عنها صرفا كليا، حيث يقول تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يقول فهذه الشبهة الشيطانية طريقة أهل الأهواء من المبتدعة كالصوفية الحلولية والرافضة ومن سلك سبيلهم من الأشاعرة والجهمية والمعتزلة. نسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وفق الله الجميع لكل خير وما حصل فيه الكفاية، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.